ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، تكلمت معكم في المقام السابق في أن العبد ينبغي أن يضع أمامه ونصف عينه أمر زيغ القلوب، لأنهما اثنتان لا بد أن تعلمهما: الأول أن تكون على الهدى، والثانية أن يثبتك الله عليه إلى أن تلقاه. فكم من عبد حرم الهدى بعد إذ أعطاه الله له بسبب زيغ قلبه وعدم ثباته عليه وعدم محافظته على ما رزقه الله به. ولذلك علمنا الله جل وعلا أن نقول: من باب أن يعلمنا القضية ومن باب أن ندعوه بما فيه النفع لنا، علمنا جل وعلا أن نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن فهناك زيغ بعد الهدى، إن العبد يكون على خير مع ربه سبحانه وتعالى، ويكون على صلاح في حاله، وعلى دوام من البر والخير، ثم إنه سرعان ما ينقلب به الحال، فيسبق عليه الكتاب أو يسير أو يضل بعد هدى. فإن من أعظم ما يبتلى به العبد السلب بعد العطاء، والكفر بعد الإيمان، والزيغ بعد الهدى، فإن ذلك من أعظم ما يبتلى به العبد. ولذلك وقف بنا المقال في المرة السابقة عندما بينا أن الزيغ يلحق بقلب العبد، والنفاق قد يتصرف إلى قلب العبد دون أن يشعر صاحبه، حتى أنه جعل وليا من أولياء الله الصالحين وعلما من أعلام الهدى ونورا من أنوار الخير عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلح على حذيفة رضي الله عنهم أجمعين، ويقول له: أنا منهم يا حذيفة؟ يقصد: أهو من المنافقين؟ وكان حذيفة قد علم بحكم صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الموقف الذي تخبأ المنافقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أسماءهم وعلم من شأنهم، فاستصره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السر واستأمنه عليه واستحفظه إياه، فلم يخبر أحد. وعمر علم أن حذيفة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، فأراد أن يعرف وأراد أن يطمئن، وذلك لأنه يخشى أن يكون النفاق قد تسرب إلى قلبه وهو لا يشعر. وكما ينبغي أن تعرفه كما قال الحسن رحمه الله: المؤمن من جمع إحسانا وشفقة والمنافق من جمع إساءة وأمنه. دينك يا عبد الله كما قال الحسن أيضا، دينك لحمك دمك، هو قضية وجودك، هو رأس مالك في هذه الدنيا. إذا خرجت بدينك فقد فزت ورب الكعبة، وإذا خرجت بغيره فالهلاك الهلاك، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يغنمنا وإياكم الرضا، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا وإياكم ممن رضي الله عنهم، وممن يثبتهم على الإيمان حتى يلقوه. نسأله عز وجل في مقامنا هذا أن يسلمنا من الشقاق والنفاق، وأن يسلمنا من الزيغ بعد الهدى، ومن السلب بعد العطاء، ومن الكفر بعد الإيمان. لكن اعلم يا عبد الله، أن العمر قصير، وأن الأجل قليل، وأن الزاد في هذا الرحيل الطويل قد لا يسعفك إن لم تحافظ عليه. ذلك لأن كثيرا من الناس لا يعلمون أن أعمارهم في البر قليلة. وإن حافظوا على أعمارهم في البر. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تنبه لذلك. الصحة هي مدتك وقواتك لأداء كل بر، حتى ولو أن تقول سبحان الله، حتى ولو أن تقول الحمد لله، فإنك تحتاج لذلك إلى صحة، تحتاج في ذلك إلى قوة، وتحتاج أيضا إلى برهة من الزمن، وتحتاج أيضا إلى وقت. فما من عمل سواء في الطاعة أو في غيرها إلا ويحتاج من عامله قوة، صحة، ويحتاج منه فراغا، ويحتاج منه. لكن كثيرا منا لا يعرف قيمة قوته، ولا قيمة صحته، ولا قيمة وقته، حتى أن كثيرا منا يبحث عن أسباب وعن طرق ليقضي بها الوقت، ويتخلص من الوقت الذي هو رأس ماله، والذي هو زاده في تجارته مع الله عز وجل. سبحان الله العظيم. ولله ضر القائل: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. أنفس شيء أنت مطالب بحفظه هو وقتك. وتعالى معي ننظر إلى أعمارنا، وننظر إلى وقت البر فيها، حتى نعلم كيف رأس مالنا في تجارتنا مع الله جل وعلا. نحن قد عرفنا أن البيض قد يتسرب إلى القلوب، وكلنا أمل وكلنا شوق أن نعرف كيف يمكن أن نتخلص، أو كيف يمكن أن نحافظ على الهدى حتى لا يتسرب إلينا الزيغ. ما هي الأسباب، وما هي المقتضيات، وما هي العوامل التي تكون سببا وتكون عونا بفضل الله تعالى وبإعانة الله تعالى لتثبت على ذلك الأمر الذي هو دينك، حتى لا تخرج بغيره، حتى لا تفتن قبل موتك، حتى لا يضيع منك قبل أن تموت، فتأتي ربك صفر اليدين وأنت تعرف أن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا، يعني وقتا قليل، زمنا قليل، مسافة قليلة بالنسبة لعمره وبالنسبة لأجله. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أنت تعرف ذلك، فلا بد أن تنظر هل أنت على الهدى أم لا. إن كنت على غير الهدى فلا بد أن تجاهد حتى تصير من أهل الهدى، وإن كنت على الهدى فلا بد أن تجاهد وتجاهد حتى تثبت عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أصل القضية وأهميتها ولبها، فيقول: إنما الأعمال بالخواتيم. لا ينفعك أن تقول كنت بعمل، كنت بصلي، كنت بتقي، كنت بسعى للبر الفلاني، كنت بعمل كذا، كنت بذهب إلى المساجد، كنت، فهذا لا ينفعك. إنما قل: كنت ضالا، كنت لا أصلي، كنت أفجر، فإن هذا ينفعك. فإن كانت كنت تقال في الهدى فذلك هو الخسران المبين، لأن معنى ذلك أنه انقلب حالك من الخير إلى الشر ومن الحسن إلى السوء، عفانا الله وإياكم من هذا. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الحول بعد الكون، اللهم إني أعوذ بك من الحول بعد الكون، يعني من الهدم بعد البناء، ومن النقص بعد الزيادة، ومن السلب بعد العطاء. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت هذا فإن رأس مالك في تجارتك مع الله، وإن باب تجارتك في هذا الأمر الذي أنت ينبغي أن تؤنى به أي اعتناء هو وقتك وأجلك. فتعال معي لنحسب حسبة يسيرة تقرب لنا كم من أجلك للبر. فإن رجل منا يعيش ما بين 50 و60 من الأعوام، وليكن 60 عاما على الأكثر، ولنفترض أن هذا الرجل التزم في أول سن التزامه، يعني من أول وقت التكليف، فنفترض كل الإيجابيات حتى تعرف أين أنت. فهذا فنفترض أن رجلا عاش من عمره 60 عاما وعرف ربه واستقام على أمره في سن 15 عام، وهو سن التكليف سن البلوغ. فإن هذا الرجل يكون عمره في التكليف 45 عاما، 45 عاما. أنت تنام اليوم فيه 24 ساعة، أنت تنام 8 ساعات، 8 ساعات وقد يكثر. فدعنا نكون على القدر الذي يعهده الناس، يعني ثلث العمر يضيع في النوم، 15 عام من 45 تذهب في النوم، ثم انك تعمل على الاقل بتقدير 8 ساعات على اقل تقدير، ومن الناس من يعمل 10 و15 و12، لكن على اقل تقدير تعمل 8 ساعات، فهذه 15 عام من 45، فبقي 15 عام، 15 عام في النوم، و15 عام في العمل، و15 عام بقية. انظر الى هذه 15، انت تدخل الخلاء وتأكل وتنظر في مطالبك الخاصة بغير النوم ما لا يقل عن ساعتين في اليوم، هاتان الساعتان من 15 عام ما يوازي 3 أعوام، أو 4 أعوام، بقي من 15 11 عام. أنت تركب المواصلات وتجلس أمام التلفاز وتقرأ في الجرنان وتصاحب صديقك وتقف على الناصية وتحدث هذا وذاك أكثر من 4 ساعات في اليوم، فذهب من 11 8 ساعات. ثم تصلي الصلوات الخمس، تصلي فبقي من 11 عام 3 سنوات، 3 سنوات تصلي الصلوات الخمس فيما فيه لو أنك صورت في الصلوات وتهك نفسك فيما لا يزيد أبدا على ساعتين في اليوم، وهذه تأخذ بقية 3 ساعات. إذا فلا يكون من عمرك على نمط حياتك الرجل المستقيم الذي لا يزني ولا يدخل على المخدرات ولا يقضي عمره كله في الشهوات، بل هو رجل بين النوم وبين العمل والسعي على الأولاد وبين المواصلات، يعني رجل مستقيم من البيت للغيط ومن الغيط للبيت، يضيع عمره فلا يبقى له في البر إلا 3 سنوات من 60 عام هو ملتزم، من 60 عام. إلا من اصطفاه الله عز وجل فأخذ من وقت نومه أو من وقت عمله أو من وقت طعامه ووهبه لله عز وجل. وأين هذا في حياتنا؟ أنا أسأل نفسي وإياك، متى صليت؟ ومتى استقمت على الصلاة؟ ومتى عرفت ربك؟ هل عرفت ربك وأنت في سن 15؟ إن كان ذلك كذلك فكل ما لله في عمرك 3 سنوات، كل ما لله في عمرك، وأقصد كل ما لله يعني ما قدمته طواعية قصدا للتقرب بين يدي الله رب العالمين، كل ما قدمته في التجارة مع الله من باب اغتنام القرب ومن باب طلب مرضاته والبعد عن سخطه، كل ما بقي لك 3 سنوات. انظر لو عشت في الدنيا 60 عاما، لو عشت في الدنيا 60 عاما تنبه وأنت ملتزم من اول ساعاتك، وهذا يدل على الغبن في الصحة والفراغ. هذا يدل. اضف الى انك لو اذبت ساعات النوم او اذبت ساعات الطعام فان كثيرا من الناس لا يصلون، واذا سألتهم عن سبب عدم صلاتهم قالوا لا نجد وقتا ولا نجد جهدا. حدثني رجل انه يتمنى لو يصلي، اقول له ما الذي يمنعك من الصلاة؟ قال لا طول النهار بشقى في الشغل وبروح خلصان ببقى لسه اصلي ما بقدرش. هذه دعوة احد الناس التي يمكن ان تشابه كثيرا من الناس. هذا الرجل وامثاله اكل الثلاث ساعات التي نحن افترضنا انها سيؤدى فيها الصلوات وما بقي من البر التي سيؤدى فيها البر التي سيؤدى فيها الدين التي ستذاكر فيها مع الله. فتصور لو انك عشت في الدنيا 60 عاما التزمت من اول ما بلغت الى انت الى ساعة موتك وليس في هذا العمر كله الا 3 ساعات الا 3 سنوات، ليس في 60 عام الا 3 سنوات، يعني نسبة لا تساوي او لا تقدر باكثر من 5%، 5% من عمرك وانت مطالب ان يكون عمرك كله لله. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مش الا ليظهرون امام التلفاز، مش الا ليضيعوا الصلوات ويضيعوا الاولاد ويضيعوا البيوت من اجل مشاهده الافلام ومن اجل الجلوس امام المباريات. ان مما عمت به البلوى ومما يدل على غضب الناس ومما يدل على ان اعمارهم واوقاتهم هي من اخطر من اخطر الاشياء عندهم ومن اكثر الاشياء عندهم، ان يضيع الرجل في اخص ساعات الليل من جوف الليل الاخر من اخص ساعات القرب من الله التي ينزل فيها الله جل وعلا على سبحانه وتعالى، ينزل فيها جل وعلا الى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له. فاذا بالناس في مثل هذه الاحيان حتى المصلين في هذه الساعات يجلسون امام التلفاز لمشاهدة الغزوات الفتوحات لمشاهدة الامجاد ولمشاهدة فتح بيت المقدس المسمى بكأس العالم. لماذا؟ لان الاوقات لا قيمة لها. انت تبيع السبر بالتراب، انت تبيع رأس مالك مع الله. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبدأ لحظة الا وتقرب فيها الى الله. في حديث البخاري عن ابن عباس قال كنت عند خالتي ميمونة ابيت عندها فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ ثم شرع في الصلاة من الليل، فقمت فتوضأت ثم قمت على يساري فاخذ برأسي فاوقفني على يمينه ثم شرع في سورة البقرة فقلت يركع، ثم شرع في سورة النساء فقلت يركع، ثم شرع في سورة آل عمران فقلت يركع. ركعتان يصليهم النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم الوقت، لا يضع لحظة إلا ويغتنم الوقت، لأنه يعلم أنه إذا ضاع العمر ثلث في النوم وثلث في الطعام والشراب والعمل وثلث في الشهوات والمواصلات وغير هذا، فسيأتي المسكين كفر اليدين وقد تحمل في عمله من الذنوب وتحمل في طعامه من الذنوب وتحمل في معاملاته من الذنوب فلا يجد سبيلا لتكفيرها. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إن العبد الذي يرى أن وقته حمل عليه فهو عبد ينبغي بطن الأرض أولى بها من ظهرها، لأن الله ما يمن عليك بلحظة إلا وهي فرصة عظيمة. فبالأثر إن الأموات ليحصدن الأحياء، إن الأموات تنبه الذين ستصير منهم بعد قليل في كما يعلم الله عز وجل أجلك، إن الأموات ليحصدن الأحياء على تسبيحة أو تهليلة أو تكبيرة. الميت يتمنى لو عاد يقول يا ليتني أعود إلى الدنيا لحظة لا أجلس فيها أمام كأس العالم ولا أجلس فيها أمام تلفاز ولا أجلس فيها أشرب سجارة، إنما أقول سبحان الله لأني علمت قدر سبحان الله لأني علمت قدر سبحان الله. فكيف بقدر الصلاة وقدر البر وقدر الصدقة وقدر غير ذلك من الأعمال؟ أسأل الله أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم، صلاه نحقق بها امر ربنا حيث انه قال: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وازواج امهات المؤمنين وذريه وال بيته كما صليت على ال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. واعلم عبد الله ان هذا من الغبن العظيم، ان يرى العبد ان ركبه ينبغي ان يتخلص منه او ان يبحث له عن اسباب لقضائه. وان من اعظم الغبن ان يضيع منك ذلك الامر الذي هو راس مالك في تجارتك مع الله عز وجل. فان كثيرا من الناس يبحثون لاوقاتهم عن اسباب لقضائها، فذلك يبحث عن مكان يتنزه فيه ليزداد في النزهة فوق النزهة، ويقول: انا في العمل، انا في العمل بقالي سنين، كل النهار شغل شغل، اروح اقعد لشهر او شهرين في اسكندرية عشان الاقي نفس العمل، وما يفلت شهرا او شهرين في طلب العلم وفي البر وفي حفظ كتاب الله وفي الاقبال على الله تكثيرا للذنوب. انما يبحث للوقت عن مضيعة فيخرج من مضيعة الى مضيعة، وهذا هو تفكير المحسن منا، هذا هو تفكير المحسن منا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلا بد ان تقف مع نفسك وقفة وتحاسب نفسك قبل ان تحاسب، وتندم قبل ان لا ينفعك الندم، تندم قبل ان لا ينفعك الندم، وتعزم من هذه الساعة على ان تصحح مسارك، وعلى ان تنفق وقتك وجهدك فيما يعود عليك بالحسنات، وفيما يبيض صحيفتك يوم العرض على ملك الارض، على ملك الملوك رب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وليست المسألة ان تمسك بمصباحة بحيث انك تحركها ليل نهار، ولا ان تقول ساتصدق بدرهمين وفقط، انما هو منهاج حياة وخطة وجود. ينبغي ان تضع لنفسك خطة تغتنم فيها وقتك وجهدك، ويكون لك في ذلك نية حتى في عملك حتى في نومك. فان الثمان ساعات التي تنامها يمكن ان تجعلها فيما هو لله، بحيث تنام على الطاعة لتقوم للطاعة. لكن كثيرا منا ينام على المعصية قبل ما ينام السجارتين، قبل ما ينام، او قبل ما ينام التلفزيون قدامه، او قبل ما ينام فيلم جن، او قبل ما ينام مجلة مصورة فيها العاريات او ما شابه، او شريط الاغاني جنب ودنه عشان ما بيعرفش ينام الا على شريط الاغاني قبل ما ينام. وبعدين يضبط آلة التنبيه، يضبط المنبه على الساعة 8 عشان خاطر هو تعبان ووراه شغل الصبح والمحل الساعة 9، فلازم يقوم الساعة 8. طب والفجر لما نقوم نصلي؟ يعني انت تصوم وتتعمد ترك صلاة الفجر، وتتعمد ألا تستيقظ وتصدق وتصدق النية وتعزم بقلبك ألا تقوم لصلاة الفجر وأنت المصلي؟ يعني أنت جمال فوق ذلك تعزم على ترك فريضة من الفرائض بما قد يدخلك بالكفر والعياذ بالله؟ فإن فريقا من العلماء وعلى رأسهم ابن المبارك من خيار التابعين قالوا: من تعمد إخراج فريضة عن وقتها كفر، من تعمد إخراج فريضة عن وقتها كفر. وهذا أحد الأقوال عند أحمد رحمه الله، فتنبه لذلك: من تعمد إخراج فريضة عن وقتها وأنت تنام، لا يا ليتك تنوي أنك تقوم الفجر ثم تذهب ثم كما يقولون تروح عليك نومك، فإن ذلك قد يكون لك بأجر. لكن أن تنام وتقوم حدش يصحيني، بل أنت الذي ترتب لنفسك أن تستيقظ بعد فوات وقت الفجر، فيا ليتك حتى نمت وأكلت وعملت وحافظت مع ذلك على البر الذي هو قليل في عمرك، الذي هو قليل في عمرك يا عبد الله، بل ان كثيرا منا يعمدون الى ذلك عمدا حتى انهم يرتبون حياتهم على اخراج الفريضة عن وقتها عمدا على اخراج الفريضة عن وقتها عمدا. تنبه لذلك، فلابد ان تعلم انك مطالب ان تتنبه لعمرك لرأس مالك وان ترتب لذلك ترتيبا، الا تنام على المعاصي وان تقوم على المعاصي، الا تنام على المغفلات. فنحن المحسن منا ينام على الحسابات وعلى ترتيب الاعمال وعلى ترتيب الصفقات وعلى ترتيب الصنعات، ثم يقوم قلبه مملوء بالهم والاهتمام بالدنيا وما فيها. اين الله عز وجل في حياته؟ هيبقى في رمضان ان شاء الله. اين الله عز وجل في حياته؟ ان شاء الله هيصحى من نومه قبل ما يروح الشغل هيصلي. اين الله في حياته؟ هيبقى لما يبقى في المحل هيصلي الظهر. هذه يقدم لله عز وجل كما يقدم الفتاة من طعامه او من ماله، فكذلك يقدم الفتاة من صحته وفراغه. وما خلقك الله عز وجل الا لتكون كلك له بوقتك وعافيتك، فتنبه فان ذلك حقيقة ينبغي الا تغيب عنك. اذا فهاتان حقيقتان، حقيقة ابرزتها في المقال الاول، وهي ان الزيغ قد يتسرب الى القلب دون ان يشعر صاحبه، وهي ان هناك زيغ بعد الهدى، نسأل الله ان يسلمنا واياكم منه، ان هناك زيغا بعد الهدى نعوذ بالله من ان نقع فيه، ونسأله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا واقبلنا ولا تردنا يا رب العالمين. تنبه، ولكن الامر ليس بالاماني، فان الاماني تنبه، الاماني هي رأس مال المفاليس، الاماني هي رأس مال المفاليس. فالمفاليس تجدهم يتمنون وفقط، حتى ان الرجل يكون لا درهم له ولا دينار، ثم يقول لو عندي 100,000 واشتري قطعة الارض وابني دارا واعمل كذا واعمل كذا الى غير هذا من الامور، فانه لا يملك الا الاماني. كذلك انت تقول الاماني، تقول ان شاء الله تعالى يا بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويشفع فينا ربنا وان شاء الله نكون من اهل الجنة وربنا يغفر لنا ذنوبنا، ولا شيء الا الاماني. هل قدمت من عمل؟ هل هجرت الى ربك؟ هل سارعت في المغفرة؟ هل سارعت في الخيرات؟ هل قمت؟ هل نظرت الى الله عز وجل؟ هل سارعت؟ هل اقبلت؟ انما اتمنيت. والله عز وجل رد على اهل الاماني امانيهم ان لم تكن بعمل، فقال ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. تنبه، الله عز وجل اعلمك في صورة يحفظها الصغير قبل الكبير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل يعمل مش يتمنى، مش من يتمنى مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يتمنى مثقال ذرة شرا يرى، لا، من يعمل. تنبه، من يعمل، ويعمل يعني صحة ووقت، يعمل يعني عمر، يعمل يعني زمن، يعمل يعني قوة ووقت تقضي فيها العمل حتى ولو كان تسبيحة أو تهليلة. تنبه، فكم ضيعت من أجلك. ثم إني أقول لك قد وصف الله عز وجل أن أخوة يوسف باعوا يوسف بثمن بخس لأنه رموه في البئر، ثم اشتروه من اشتراه، ثم وجدوه من وجدوه، ثم شروه بثمن بخس، فما ثمن يوسف بأبخس من الثمن الذي أنت تبيع نفسك به، ما ثمن يوسف بأبخس من الثمن الذي أنت تبيع نفسك به. فأنت تبيع نفسك بماذا؟ أنت تبيع نفسك بدرهم تبحث عنه، أو بشهوة تحصلها، أو بقضاء مباح تصير وراءه فيضيع عمرك. وأنا أقول لك احذر الفوت قبل الموت، احذر الفوت، والفوت ضياع الوقت، فإن الفوت أخطر عليك من الوقت من الموت، فإن الموت يباعد بينك وبين الدنيا، والفوت يباعد بينك وبين الآخرة. الموت يباعد بينك وبين الدنيا وقد يكون خيرا لك، والفوت يباعد بينك وبين الآخرة وهو الشر لك. تنبه، فاحذر الفوت قبل الموت، فإن الفوت أخطر عليك من الموت. تنبه لذلك، فأنت طائر يصاب بالموت، أنت طائر يصاب بالموت لا تعرف متى. يخرج الطائر من أسره يريد أن يلتقط حبا وما يدري أنه قد يصاب بزوكة أو بتهم من الصياد. فكذلك الموت قد يصابك في لحظة أنت لا تدري متى تكون. فإذا أنت كنت قد قدمت من الخير فسيكون لك، تحضر الموت قبل الموت، فإنك طائر يصاب بالموت. وإن الموت أخطر عليك من الموت، فإن الموت يباعد بينك وبين الدنيا، وإن الموت يباعد بينك وبين الآخرة. تنبه لذلك عبد الله، تنبه لذلك، تنبه لذلك. وينبغي أن يكون لذلك حل. فإذا كان الفجوة تصرف من القلوب، وإذا كان رأس مالك الأجل وهو يفوتك ويضيع منك، فما العمل؟ ها هنا الإجابة. ما العمل؟ أول أمر من أمور النجاة وأول سبب من أسباب الخلاص التوبة إلى الله جل وعلا، التوبة إلى الله جل وعلا. تنبه، فالتوبة أمر جامع، التوبة هو باب النجاة التي تعيد عليك الخير من الشر الذي قدمته. تصور، تصور أن ما قدمت من شر فإذا أردت أن يعود عليك خيرا فإن الباب الذي يعود عن الذي يعود منه ما قدمت من شر فيعود عليك خير، التوبة. التوبة، قال الله تعالى: إلا من تاب، إلا من تاب وحسن حسنات. وللعلماء في معنى تبديل الحسنات، معنى تبديل السيئات حسنات، لهم في ذلك معنيان. الأول هو أن تنقلب ما أن تنقلب سيئاتك التي عملتها حسنات، يعني لك مليون سيئة مليارات السيئات تنقلب حسنات. والمعنى الثاني وهو الأقوى أن تنقلب مسالك السيئات عندك مسالك حسنات. فالرجل كان لا تعرف يده إلا البطش، ولا تعرف رجله إلا السعي في الحرام، ولا يعرف لسانه إلا الكذب، ولا تعرف عينه إلا النظر للمحرمات، ولا تعرف أذنه إلا سماع الغناء والخلا والفحش والفجور، ولا يعرف لسانه إلا السب والطعن، ولا يسجد لله سجدة، ولا يشتهي إلا المخدرات والدخان والخبائث. ثم يتوب إلى الله عز وجل فتنقلب سيئاته حسنات، بمعنى تنقلب مسالكه السيئة إلى مسالك حسنة. فلا يعرف لسانه إلا الذكر وإلا التسبيح والتهليل والحمد والدعاء والاستغفار، ولا تعرف أذنه إلا سماع الخطب وسماع المواعظ فضلا عن كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف يده بعد إن كانت تبطل وتمتد إلى الحرام، لا تعرف إلا أن تمد يد العون وتفعل الخيرات، ولا تعرف رجله إلا السعي إلى المساجد ومواطن السجود ومواطن الندم ومواطن الاستغفار، وهكذا. فيبدل الله سيئاته حسنات، وهكذا فعل الله عز وجل. ومن الله عز وجل على صحابة نبينا رضوان الله عليهم، فقد كانوا يسجدون للحجر والشجر، وكانوا ماؤهم الخمر، وكان فلوتهم الغناء والسب والطعن، وكانوا لا يعرفون مخازنة ولا متعة إلا في الزنا والخلا. ثم لما آمنوا وتابوا إلى الله انقلبوا وكأنهم خلقوا خلقا جديدا، فصاروا لا يسجدون إلا لرب العالمين، ثم ارتكبوا الخمر وصاروا لا تتكلم ألسنتهم إلا بالذكر وكلام الحكيم العليم، وصارت يدهم لا تفتش إلا في الحق وتضرب أهل الباطل وتفتش لله عز وجل، وصارت أقدامهم لا تسعى إلا إلى المساجد أو للجهاد أو للهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت العفة دامهم، فخلعوا الزنا والخنا والفجور والمجون، هكذا انقلبوا وصارت مسالكهم السيئة مسالك حسنة، فبدل الله سيئاتهم حسنات. فكذلك إذا كنت قد استشعرت الندم، وإذا كنت قد استشعرت الخطر، إذا كانت الأعمار 60 وحاصلتها 3 سنوات أو أقل للمحسن، فكيف بنا نحن المفرطون؟ كيف بنا نحن الذين
نجلس في محلنا ومتاجرنا ومصانعنا في ذات اليوم ثم نذهب الى بيوتنا لا نجد نفسا ولا حراكا الا الفراق والنوم لنقوم. فيصدق فينا ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق فينا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: حمار بالنهار شيفة بالليل، حمار بالنهار شأيان تعبان. والله الذي لا اله الا هو في بعض الاحيان اتحاير على رجل قلت له اقبل رأسك وتعالى المسجد صلي، جرب ان تغرب من ظلمات نفسك، ثم انه يضحك علي ولا يعود، وهو ما يدري المسكين اني اتمنى لو كنت سببا في ان يخرج من ظلمات نفسه وان يعافيه الله من مرض قلبه وان يخرج من الظلمة ومن الكحل الذي يعيش فيه، عساه ان يذوق امرا اخر غير الذوق الذي يحياه. فاننا قد تنكدنا وجعدنا وشقينا من العمل ليل نهار، ثم من الامراض والاوجاع، ثم من السجائر التي لا تغادر ضمنا، فاي حياة واي سعادة وكرب وتضييق ومشاكل عمل ومشاكل بيوت وفساد اولاد وفساد زوجات ومشاكل عائلية وطلاق ومحاكم ومشاكل مع الجيران ومشاكل في التجارات ومشاكل مع الادارات ومشاكل مع السلطان ومع الحكومة وغير ذلك. سبحان الله العظيم، عيش في نكد. اين سلوتك؟ اين قربك؟ اين غسيل قلبك؟ اين تخفيف نفسك؟ اين احساسك بان لك معين؟ اين احساسك بان لك رب يقمع لك ويجيبك وينصرك ان كنت مظلوما ويقضي حاجتك ان كنت حاجة ويفرج كربك ان كنت بكرب؟ اين القرب؟ اين القرب؟ اين القرب؟ يكون امتى القرب؟ في رمضان ولا في المواسم؟ ولا اين يكون القرب؟ تنبه، اذا استشعرت الغفلة فليس امامك الا التوبة، التوبة التي يفرح الله بها سبحانه وتعالى من عبده وهو اغنى الاغنياء، ولكن رحمة منه سبحانه يفرح بتوبة عبده. فبالحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله بتوبة عبده من احدكم كان في فلاح او في ارض في ارض او اب في ارض وداء فلاح، يعني خالية لا متاع فيها، ومعه راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه، ثم انفلتت منه، فلما أيس منها جلس إلى شجرة فنام تحتها ينتظر الموت، لأنه لا طريق ولا سبيل، لا دابة تحمله ولا طعام يخوته، حتى إذا ما كان كذلك ينتظر الموت إذا بدبته عند راحلته فامسك بها فقال: اللهم انك انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الفرح، يعني فرح فرحا شديدا جدا، فرحا لا يقدر ولا يوصف، فمن شدة ذلك الفرح تلخبطت حواسه ولسانه فاراد ان يقول: اللهم انت ربي وانا عبدك، فاخطأ من شدة الفرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لله: اشد فرحا بتوبة عبده من هذا بذبته. الله اكبر، انظر، الله عز وجل يقبلك، لكن هل انت ممن يخاف على نفسه؟ هل انت ممن يهتم بنفسه؟ ام انت ممن تبلد؟ ام انت ممن يسمع المواعظ كما يسمع ام كلثوم؟ ام ان يا ليتنا نسمع المواعظ كما يسمع ام كلثوم، يا ليتنا نبكي معها ونتعثر معها ونرددها في اعمالنا ونرددها في بيوتنا كما نردد الاغاني التي نمضت عقولنا وصدعت قلوبنا وقد فتها والعياذ بالله. يا ليتنا، يا ريتك تسمع الحديث تقعد تغني بيه وتقول: الله افرح بتوبه عبدي من هذا. يا ريتك تقعد تغني تقول: نعمتان مغبول فيهما كثير من الناس، بدل ما تقعد تقول: يا مسخرني. يا ريتك تغني هذا الكلام حتى لعله يذكرك، بدلا من الكلام الماجد الذي تبكي معه. والله واحد يقول لي انا لما بسمع شو عليا بجملة، قلت له: انت لما تسمع كتاب الله وتسمع ايات الموت والعذاب، لما تسمع قول الله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، هل بتبكي هذا البكاء وهل بتدمع عينك؟ لا طبعا، لا، لأن القلب لا يجتمع فيه النور والظلام بهذه الصورة،
فإما نور وإما ظلام. أنار الله قلبي وقلبك وجعلني الله وإياكم من المهتدين. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في ذكر أسباب النجاة، وعلى رأسها التوبة، وهي رقم الأول، الباب الأول أو أصل الأبواب كلها، التوبة إلى الله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم توبة يرضى بها عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رب مكر الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم توفنا على الإسلام يا رب العالمين. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ربنا نسألك في مقامنا هذا أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم خلص بيت المقدس من أبناء القردة والخنازير. اللهم يا ربنا وارزقنا صلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من الكفر بعد الإيمان، ونعوذ بك من الزيغ بعد الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ بعد الهدى. اللهم يا سامع الصوت وسابق الفوت وجامع العظام وغافيها لحما بعد الموت، نسألك في مقامنا هذا أن تفرج كرب المكروبين، وأن تفك أسر المأسورين، وأن ترد الظلم عن المظلومين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ربنا نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم ألم قسوة قلوبنا. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل الإيمان، اللهم شرفنا بالإسلام، واجعلنا من أهله يا رحمن، وأمتنا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تبارك لنا في أزواجنا، وأن تبارك لنا في ذرياتنا، وأن تكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تكلنا إلى أحد من خلقك طرفة عين، ولا إلى أنفسنا يا حنان يا منان يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بأس الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. تقبل منا أعمالنا، اللهم تقبل منا أعمالنا، واهدنا إلى البر الذي يرضيك عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.